ربحي بالكسر معطوف على هاء.
نعم، وربحي عشرة، فهذا جائز غير مكروه لأن الثمن معلوم، وإن قال بعتك بها وربحي درهم في كل عشرة، أو قال ده يازة أو ده
دواس
دوار ده
لا عندنا دواس أظن لغة فارسية معنى أحد فارسي يعرف الفارسية من نعم طيب وش معنى هذا جهد ياز ها اي احسنت يعني العشرة اثنى عشر طيب
او ده دواز دواز ده فهو صحيح ايضا جائز غير مكروه لان الثمن معلوم فهي كالتي قبلها لكن كرهه احمد لأن ابن عمر وابن عباس كرها لأنه بيع الأعاجم ولأن الثمن قد لا يعلم في الحال.
صحيح. إذن بيع المرابحة له صورتان، الصورة الأولى أن يقول اشتريته بمئة وبعتكه بمئة وعشرة أو بمئة وربح عشرة، هذا ما في مشكلة جائزة لأن الثمن معلوم والربح معلوم. أو يقول بعتك اشتريته بمئة وبعتكه بعشرة بالمئة، هذا أيضا جائز. أما الدهياز به وما أشبهها فهذه كرهها الإمام أحمد لأنها تشبه الربا، ومنه قول إخواننا هنا بعتكه إياه العشر احدى عشر العشر احدى عشر العشر اثنى عشر العشر خمسة عشر، هذا أيضا مكروه لأنه يشبه بيع الدراهم بالدراهم مع الزيادة، ولهذا كرهه ابن عباس وابن عمر رضي الله عنه. وهذه الصورة الثانية أن يقول بعتكه العشر أحد عشر خمسة عشر وما أشبه، قل بعتكه بعشرة وربح ريال بدل عشرة أحد عشر، حتى أنه إحدى الروايات عن أحمد في هذه المسألة بعتكه العشر أحد عشر أنها حرام. نعم،
بمعنى أن التحفظ على الصيغة يا شيخنا.
نعم،
التحفظ على الصيغة فقط
لا تشبه الربا، العشر احدى عشر يعني كأني بعتك عشرة بإحدى عشر،
لكن نقول يعني المنع لأجل الصيغة،
المنع من جهة الصيغة ومن جهة اللغة أيضا.
فصل. ولا يخبر إلا بما يلزم من الثمن وما يزاد فيه في مدة الخيار يخبر به لأنه من الثمن، وما حط عنه في الخيار نقصه لذلك، وما كان بعد لزوم العقد لا يخبر به لأنه تبرع من أحد المتعاقدين لا يلزمه فلم يخبر به كما لو وهبه شيئا.
هل إذا باع بالتخفيض بالثمن فلا بد أن يذكر ما يزاد في الثمن وما ينقص منه، فمثلا إذا اشتراها بمئة وجعل الخيار للبائع لمدة يومين ثم جاء البائع وقال أنا ندمت أنا أريد أن تكون بمئة وعشرة، فهنا إذا أراد أن يبيع بتخفيض الثمن لا يقول هي علي بمئة وعشرة بل يقول بمئة ثم زاد البائع عشرة، لأن هذا أقرب إلى الصدق والأمان. كذلك لو أنه اشتراها بمئة وجعل لنفسه الخيار ثم ذهب إلى البائع وقال إني أريد أن تكون بثمانين وإلا أرد عليك، قال هي بثمانين، فلا بد أن يذكر النقص، لا يقول إن اشتريتها بمئة فخذها بمئة، بل لا بد يقول اشتريتها بمئة ثم حط من الثمن عشرون. أما لو كان بعد لزوم البيع بعد أن اشتراها بمئة وتم البيع والخيار أتاه البائع وقال يا فلان نظرا لحالك ولمحبتي لك ولصداقتك عندي أجعلها عليك بثمانين، فهنا إذا باعها بالثمن لا يحتاج أن يقول هكذا، يقول إن اشتريتها بمئة. لماذا؟ لأن التنزيل كان بعد تمام البيع، ولزوم، فلازمه أن يخبر به. واضح؟ واضح كلي. نعم.
ثم
البيت
ثم
بعد ذلك أتاه البائع فقال له لمعرفة لك ولصفقك
فهم
بذلك
20.
نعم.
فله أن يقول إذا
أراد
أن يبيعها
هي 100. تمام، بارك الله فيك. أما لو كان هذا قبل لزوم البيع فإنه لا يجوز أن يقول اشتريته ب100 إلا إذا قال ولكن نقصت الثمن إلى 80. طيب، وهل يقول إني اشتريتها ب80 رأسا إذا نقص الثمن؟ لا، يقول لابد يخبر بالواقع. كل هذا تحديا للصدق واجتنابا للكذب. وإلا إذا قال تحصلت عليها ب80، نعم، ما في ضرر على المشتري. هل في ضرر على المشتري؟ صالح. أجمعنا؟ طيب، سورة المسألة. لا، قبل لزوم العقد. اشتراها ب100 وباع قبل لزوم العقد، حط الثمن إلى 80، فقال للمشتري اللي يشتري منه، قال هي علي ب80، يجوز ولا لا؟ لا يجوز. لابد أن يقول اشتريتها ب100 ثم نقص الثمن إلى 80 تحريا للصدق. وإلا فمن المعلوم أنه إذا قال اشتريت 100 وعليه ب80 ونزل الثمن إلى 80 هو بمعنى قوله حصلت عليه ب80. نعم.
وإن تمت العين ولم يزد على،
لا، نمت. وإن نمت العين،
وإن نمت العين ولم يزد على رأس المال، فإن كان النماء منفصلا لم تنقص به العين فله أخذه ويخبر برأس المال، لأنه في مقابلة العين دون نمائها. وعنه أنه يبين ذلك لأنه أبعد من اللبس.
واضح. يعني اشترى شاة ثم حملت ووضعت، اشتراها ب100 ثم حملت ووضعت، فمعلوم أن قيمة الشاة 100 ولم تنقص ولم تزد بعد الولادة. فهل يقول هي علي ب100 ولا يذكر النماء، أو لا بد أن يذكر النماء؟ الصحيح أنه لا يجب أن يذكر النماء، لأن هذا النماء بعد لزوم العقد فهو له، فله أن يقول هي علي ب100 وإن لم يذكر النماء. ومثله أيضا مثل نماء الولادة، لو حلبها وباع حليبها واستفاد منه فإنه لا يلزمه أن يخبر بهذا، لأن الثمن في مقابلة العين كما قال المؤلف. لكن وعنه، عن من؟
الإمام أحمد.
الإمام أحمد أنه يبين ذلك لأنه أبعد من اللبس، والصواب أنه لا يلزمه أن يبين. نعم.
وإن عمل في العين عملا من قصارة أو خياطة أو حمل أخبر بالحال على وجهه، سواء عمله بنفسه أو بأجرة. قال أحمد يبين ما اشتراه به وما لزمه.
ولهذا كان بيع المساومة أهون من بيع المرابحة والتولية والتخبير. بيع المساومة في الحقيقة تبرأ به الذمة، يطلع السلعة بالسوق ويقول من يسوم، سواء اشتراها بكثير أو بقليل، سواء نمت أو لم تنمو. فالمساومة أسهل من المرابحة، لكن إذا كان الإنسان يريد أن يبيع بالمرابحة فلا بد أن يبين هذه الأمور. نعم.
فإن ضم إلى ذلك رأس المال وأخبر أنه اشترى به لم يجز، لأنه كذب. وإن قال تحصل علي بكذا لم يجز فيما عمله بنفسه، لأنه كذب. وجاز فيما استأجر عليه في أحد الوجهين، لأنه صادق. والآخر لا يجوز، وهو ظاهر كلام أحمد لأن فيه تلبيسا، فلعل المشتري لو علم الحال لم يرغب فيه لكون ذلك العمل مما لا حاجة به إليه، فأشبه ما أنفق عليه في مؤونته وكسوته، فإنه لا يجوز الإخبار به وجها واحدا. وكذلك كري مخزنه وحافظه إلا أن يخبر بالحال على وجهه، فإن ذلك لا يزيد في ثمنه.
كل هذا من باب التحري في الصدق، ولهذا قلت لكم إن بيع المساومة أسهل كيفية وعقيدة. هنا إيش؟ أن يخرج السلع إلى السوق ويقول من يسوق. تمام.
أصل فإن نقص المبيع لمرض أو تلف جزء أو تعيب أو وجد به عيبا أو جني عليه فأخذ أرشه أخبر بالحال على وجهه. وقال أبو الخطاب يحط الأرش من الثمن ويخبر بما بقي فيقول تقوم علي بكذا، والأول أولى لأنه أبعد من اللبس. والفرق بين الأرش والكسب أن الأرش عوض ثمن فهو كثمن جزء بيع منه، والكسب لم ينقص به المبيع.
واضح. أو نمشي. طيب نمشي، لا نحن بايعين ولا مشتري. نعم. ما جو الصلاة
اللي
جاء. طيب هذا إذا رأى المشتري أنه مغبون حقيقة فيجب أن يبين، يقول اشتريته بمئة ثم بعد لزم العقد تبين أني مغبون فطلبت من البائع أن ينزل فنزل، لابد أن يبين. ولهذا مسألة البيع بالتوجيه الشديد. نعم.
شيخ حسن الله إليك، لو أراد أن يبيع السيارة فعند بيعها مثلا مساومة،
هل إيش؟
أراد أن يبيعها مساومة، هل يلزمه أن يقول السيارة صدمت من هذا الباب صدمة متوسطة وصدمت من الخلف صدمة خفيفة؟
أما إذا كان أثر الصدم ظاهر لا يخفى فلا يلزم أن يبين، وأما إذا كان يخفى فيلزم أن يبين، لأنه أحيانا تكون صدمة خفيفة لك ويكون المهندس جيدا فلا تجد على السيارة شيئا، فيجب أن يبين، لأن الصدمة مهما كانت لابد أن تنقص القيمة.
ويقول له مثلا أني غيرت ريديتر وزي،
لا قطع الغيار ما يقوله إلا إذا كان تختلف، لكن قطع الغيار مثل لو لم بحدك الكشاف إذا غيرها ما يضر.
لكن مثلا لو غير قطعة الغيار إلى أحسن مثل الريديتر يحطون ريديتر أكبر عشان تبرد السيارة.
نعم.
هل يلزمه يقول مين؟
ما يلزم أن يبين.
ما
يلزم. والبيع المساومة ترى.
مساومة.
في جميع الصور
كل ما لزم من زيادة أو نقص قبل تمام البيع لا بد أن يبين. انت نعم هي ثلاثة.
ولو جنى العبد ففداه المشتري لم يرد
ولو
جنى العبد ففداه المشتري لم يرد ذلك من رأس المال لأنه ليس من الثمن ولا زاد به المبيع. وإن نقص المبيع لتغير الأسعار.
ولو جنى العبد
ففداه المشتري.
نعم.
لم يرد ذلك.
لو جنى العبد ففداه المشتري لم يزد ذلك.
ولو جنى العبد ففداه المشتري لم يزد ذلك من رأس المال لأنه ليس من الثمن ولا زاد به المبيع. وإن نقص المبيع لتغير الأسعار فقال أصحابنا لا يلزمه الخبر به لأنه صادق بدونه، والأولى أنه يلزمه لأن المشتري لو علم ذلك لم يرض به فجرى مجرى نقصه بعيب. وإن حط بعض،
وهذا الذي قال المؤلف لا شك أنه الصواب. إذا اشترى سلعة أول ما تأتي السلعة تكون غالية، فاشتراها مثلا بمئة ثم كثرت في السوق وصارت تساوي 50، فهنا يجب إذا باعها برأس المال أن يبين ويقول اشتريتها بمئة أول ما وردت وهي غالية والآن تساوي 50. هنا
وإن حط بعض رأس المال وأخبر بالباقي لم يجز لأنه كذب وتغرير بالمشتري.
الله أقول أين الفقهاء ينظرون بها الناس الآن؟ نعم.
فصل. فإذا اشترى اثنان شيئا وتقاسما فقال أحمد لا يبيع أحدهما مرابحة إلا أن يقول اشتريناه جماعة ثم تقاسمناه. وإن اشترى شيئين بثمن واحد ثم أراد بيع أحدهما أو اشترى شجرة مثمرة فأخذ شجرتها
ثمرة ثمرتها
أو اشترى شجرة مثمرة فأخذ ثمرتها أو شاة فأخذ صوفها أو لبنها الذي كان فيها ثم أراد
الذي كان فيها حين البيع كان فيها يعني ما هي تصحيح قصدي تعليق لأن اللبن الذي يكون بعد البيع من النماء المنفصل فيقول لصاحبه ولازم أن يخبر به.
أو لبنها الذي كان فيها ثم أراد بيع
كان فيها متى حين البيع
ثم أراد بيع الأصل مرابحة أخبر بالحال على وجهه، ولا يجوز بيعه بحصته من الثمن لأن قسمة الثمن طريقه الظن، واحتمال الخطأ فيه كثير، ومبنى المرابحة على الأمانة، فلم يجز هذا فيه. فإن كان المبيع مما ينقسم الثمن عليه بالأجزاء كالمكيل والموزون من جنس جاز بيعه بحصته من الثمن لأنه ينقسم على أجزائه وجزءه معلوم يقينا. وإن أسلم في ثوبين
يعني مثلا اشترى 100 صاع وباع نصف وهو قد اشتراها بمئة ريال وباع النصف 50 ريال، فله أن يقول في النصف الباقي ايش ان رأس ماله كم؟
50.
نعم.
وان اسلم في ثوبين صفقة واحدة بثمن واحد فاخذهما على الصفة فالقياس جواز بيع احدهما بحصته من الثمن لان الثمن منقسم عليهما نصفين، وما زاد على الصفة في احدهما لم يقابله شيء من الثمن فجرى مجرى النماء الحادث بعد الشراء. فصل.
فإن الشراء
الأختامي يقول الدرس انتهى يا شيخ. الأختامي يقول الدرس انتهى.
كيف
الدرس انتهى
الآن انتهى.
أما بعد، فقد قال الموفق رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع في فصل: فإن اشتراه من أبيه أو ممن لا تقبل شهادته له لم يجز بيعه مرابحة حتى يبين أمره، لأنه متهم في حقهم أنه يحابيهم. وإن اشتراه من غلام دكانه أو غيره حيلة لم يجز بيعه مرابحة، وإن لم يكن حيلة جاز لأنه لا تهمة في حقه.
هذا الفصل ينبغي أن يقال إنه مبني على التهمة، لا على القرار. فالإنسان ربما يتهم في صديقه أكثر مما يتهم في أبيه وولده. ومعنى ذلك أن الإنسان قد يشتري من صديقه ما يساوي 10 في 20، أليس كذلك؟ هو لا يحب أن يتصدق على صديقه مباشرة ولا أن يهبه الهبة مباشرة، لكنه اشترى منه سلعة تساوي 10 في 20، هذه محاباة. فإذا أراد أن يبيعه مرابحة ماذا يقول؟ سيقول اشتريته 20، وهو لو اشتراه من غير صديقه لم يشتريه إلا 10. في هذه الحال يجب أن يبين. فيكون خلاصة هذا الفصل أن الإنسان إذا اشتراه ممن يتهم بمحاباته إيش؟ وجب عليه أن يبين. أحيانا يكون بينه وبين أبيه مشاحة في البيع والشراء، بمعنى أنه لا يحابي أباه وأبوه لا يحابيه، فحينئذ لا تهم. أحيانا يكون بينه وبين أخيه إلفة كبيرة فيحابي أخاه، هنا لا بد أن يبين. نعم.
فصل. وإن اشترى شيئا ثم باعه بربح ثم اشتراه فأعجب أحمد رضي الله عنه أن يخبر بالحال على وجهه أو يطرح الربح من الثمن الثاني ويخبر بما بقي، لأن هذا مذهب ابن سيرين، ولأن الربح أحد نوعي النماء فيخبر به في المرابحة كالولد والثمرة، ولعل هذا من أحمد على سبيل الاستحباب لأنه أبلغ في البيان. ويجوز الإخبار بالثمن الثاني وحده لأنه الثمن الذي حصل به هذا الملك، فجاز الخبر به وحده كما لو خسر فيها.
واضح ما هو واضح؟ طيب، اشترى كتابا 10 وباعه 15، كم ربح؟ طيب، ثم اشتراه ثانية 10، فهل يسقط الربح لأن المعقود عليه شيء واحد؟ فيقول إذا أراد أن يبيعه مرابحة يقول اشتريته كم؟ لا، 5، لأنه اشتراه 10 ثم باعه 15 ثم اشتراه 10، على القول بأنه لا بد أن يسقط الربح يقول إذا باعه مرابحة إنه اشتراه 5، فيسقط الربح من الثمن الثاني. لكن يقول الموفق إن هذا من أحمد على سبيل الاستحباب، يعني أنه يخبر ويقول اشتريته 10 وبعته 15 ثم اشتريته 10 وأبيعه عليكم مرابحة 10، ولكن هذا ليس على سبيل الوجوب، فله أن يقتصر على الإخبار بالثمن إيش؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني. يقول اشتريته 10 ويبيع عليه مرابحة 10، لأن هذا هو الثمن الذي حصل به الملك الأخير. نعم.
فصل. فإن بان للمشتري أن البائع أخبر بأكثر من رأس المال فالبيع صحيح، لأنه زاد في الثمن فلم يمنع صحته كالتصريح، ويرجع عليه بالزيادة وحظها من الربح، لأنه باع برأس ماله وما قدره من الربح، فإذا بان رأس المال كان مبيعا به وبقدره من الربح. وإن اختار المشتري رد المبيع فله ذلك نص عليه، لأنه ربما كان غرضه الشراء بسلعة واحدة بجميع الثمن. وظاهر كلام الخرقي أنه لا خيار له، لأنه رضي المبيع بثمن حصل له بدونه فلم يكن له خيار، كما لو اشترى معيبا فبان صحيحا. فأما البائع فلا خيار له، لأنه باع برأس ماله وقدره من الربح وحصل له ما عقد به. وفي سائر ما يلزمه الإخبار بالحال على وجهه فلم يفعل يخير المشتري بين أخذه بما اشترى به وبين الفسخ، لأنه ليس للمبيع ثمن غير ما عقد به. وإن اشتراه بثمن مؤجل فلم يتبين، فعنه أنه مخير. فلم يتبين.
ما في نسخة ثانية؟ اكتبوا لعلها فلم يبين. نعم، ايش عندكم نسخة فلم يبين؟ من قال؟ من قال هذا؟ نسخة فلم يبين. طيب، إذا تصحيح تفهمين ما قرأ؟ نعم. طيب، هذا رجل اشترى كتابا بعشرة وباعه مرابح وقال للمشتري إنه بأحد عشر. الآن هو كذب عليه، فهل البيع صحيح أو باطل؟ المؤلف يرى أنه صحيح وللمشتري الخيار، إن شاء أخذه بأحد عشر وإن شاء رد، وذلك لأنه دلس عليه وغشه، ولهذا قد يرجو عليه بالزيادة وحظها من الربح في المرابحة. نص عليه يقول لأنه ربما كان غرضه الشراء لسلعة واحدة بجميع الثمن، وظاهر كلام الخرقي أنه لا خيار له. لأنه رضي المبيع بثمن حصل له بدونه فلم يكن له خيار. يعني الخرق يقول إذا حط الزائد الذي كذب به البائع فلا خيار له، لأنه حصل له المبيع الآن بثمن أقل فلا خيار له. لكن الصحيح أن له الخيار، ولو لم يكن من هذا إلا عقوبة البائع الذي كذب وأخبر بأكثر مما اشترى. نعم.
وإن اشتراه بثمن مؤجل فلم يبين، فعنه أنه مخير بين الفسخ وأخذه بالثمن حالا، لأن البائع لم يرض بذمة المشتري فلا يلزمه الرضا بها. وعنه يخير بين الفسخ وأخذه بالثمن مؤجلا، لأنه الثمن الذي اشترى به البائع، والتأجيل صفة فأشبه المخبر بزيادة في القدر. وإن علم ذلك بعد تلف المبيع حبس المال بقدر الأجل. فصل. وإن أخبر
هذا أيضا واضح، إذا اشتراه بثمن مؤجل وأخبر بالثمن ولم يخبر بالتأجيل فهو لا شك أنه غش. فإذا علم المشتري بالتأجيل فهو بالخيار، إن شاء أخذه بالأجل وإن شاء رد، لأنه لا شك أنه بالأجل سوف يزيد الثمن. أعد العبارة. وإن اشتراه بثمن مؤجل.
وإن اشتراه بثمن مؤجل فلم يبين، فعنه أنه مخير بين الفسخ وأخذه بالثمن حالا، لأن البائع لم يرض بذمة المشتري فلا يلزمه الرضا بها. وعنه يخير بين الفسخ وأخذه بالثمن مؤجلا، لأنه الثمن الذي اشترى به البائع، والتأجيل صفة فأشبه المخبر بزيادة في القدر. وإن علم ذلك بعد تلف المبيع حبس المال بقدر الأجل.
نعم. الصحيح أنه له الخيار، الصحيح أنه له الخيار بين أن يفسخ البيع وأن يأخذه بإيش؟ بالثمن مؤجلا، لأن البائع حقيقة خدعه وغرره. نعم.
فصل. وإن أخفر بثمن ثم قال غلفت والثمن أكثر ففيه ثلاث روايات، إحداهن لا يقبل قوله إلا ببينة لأنه مقر على نفسه فلم يقبل قوله في الغلط إلا ببينة كالمضارب يقر بربح، والثانية إن كان معروفا بالصدق قبل قوله وإلا فلا لأنه لما دخل معه في المرابحة فقد ائتمنه والقول قول الأمين مع يمينه، والثالثة لا يقبل قوله وإن أقام بينه ما لم يصدقه المشتري لإقراره أو تبدأ بك
ما لم يصدقه المشتري قف
والثالثة لا يقبل قوله لا والثالثة لا يقبل قوله وإن أقام بينة ما لم يصدقه المشتري لإقراره أو تبدأ بكذب بينة
لإقراره ابتداء
لإقراره ابتداء بكذب بينته فأشبه ما لو أقر بدين، فإن قلنا بقبول بينته فقال المشتري
الأقوال ثلاثة. القول الأول لا يقبل إلا ببينة، والثاني يقبل بدون بينة إذا كان معروفا معروفا بالصدق والأمان، والثالثة لا يقبل ولو ببينة. أما كونه لا يقبل إلا ببينة فهذا هو الأصل، أن المدعي عليه البينة. مثال ذلك باعه الكتاب وقال إن ثمنه 10، ثم عاد وقال نعم وباعه الكتاب مرابح وقال إن ثمنه 10، ثم عاد وقال إني غلطت والثمن 15. إذا قبلنا قوله قلنا للمشتري إما أن تأخذه 15 وإما إيش وإما أن ترده، لكن هل نقبل قوله أو لا؟ هذا في الرواية الثلاثة. الأول أنه لا يقبل أنه أخطأ إلا ببينة، وكيف يأتي ببينة؟ يأتي ببينة تشهد أنه اشتراه 15. الثاني إن كان معروفا بالصدق قبل قوله وإلا فلا، لأن المشتري دخل على أنه أمين، يعني هو الذي قال أخبرني بالثمن، فإذا كان هذا المدعي للغلط أمينا قبلنا قوله. واضح؟ بلا بينة. ووجهه ما ذكره المؤلف أن المشتري الذي قال اشتريته منك بالثمن مع المرابحة قد ائتمنه على ذلك، فإذا قال إني غلطت وأن الثمن 15 بدل أن قلت لك 10 فهو أمين، يقبل يقبل بلا بينة، لكن لا بد من اليمين. لاحظ أنه لا بد من اليمين ولو كان معروفا بالصدق. الرواية الثالثة لا يقبل ولو أقام بينة، لأنه ابتداء يكذبها. مثال ذلك قال بعتك إياه بالثمن مرابحة وهو 15 ريالا، نعم وهو 10 ريالات، وهو 10 ريالات، ثم عاد وقال إني غلطت والثمن كم؟ 15. فقال المشتري أقم بينة، أقام بينة، البينة شهدت أن الثمن كان إيش؟ 15. يقول المؤلف إنه لا يقبل ولو بالبينة، ويأخذه المشتري بكم؟ 10. لماذا لا يقبل مع أنه أقام بينة؟ قال لأنه كلامه الأول يكذب البينة، إذ أن كلامه الأول يقول إنه 10، والآن يدعي أنه 15 وبين تشهد به فهو مكذب. وهذه الرواية لا شك أنها ضعيفة جدا لأنه لم يكذب الآن، هو يقول أنا قلت هذا لكني غلطت، والغلط وارد على كل إنسان. فالصواب أنه إذا كان البائع معروفا بالصدق والأمانة فإن قوله مقبول لكن بيمينه، وحينئذ نقول للمشتري إما أن تأخذه بالثمن الصحيح الذي هو 15 وإما أن ترده. نعم نعم في جزء أسئلة. نعم نعم طيب ما نفي حسب ما اتفقوا عليه. قد يقول سم، قد يقول سم فيقول أسلمه بمئة، يقول كيف بمئة؟ شوف الفاتورة اشتروا بمئتين زد، يقول بمئة وعشر هذه مساواة. طيب
معدل
الفاتورة
يعني
البائع يشتري من صاحب البنت اقسم له خصم عام على كل الحساب على المال. نعم هل الفاتورة يعني يعلم انه خفض له نظرا لكثرة الاسواق ولا انه لا باس، يعني كل فاتورة تعتبر وحدها، اذا باع علي بالافراد فكل فاتورة تعتبر وحدها، لان الناس يفرقون بين البيع بالجملة والبيع بالتفريق. نرجع إلى إلى, إلى 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 الأصل أنه إذا أقام بينة قبل قوله.
ما يرجع إلى الظاهر.
وش الظاهر؟
التدين.
ها؟
التدين.
والله يا أخي ما كم من إنسان يغرك، لكن إذا كان معروفا بالصدق والعدالة والأمانة ولا يغرك. الله قال في المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم هيئة هيكل، والنطق وإن يقولوا تسمع لقوله فصاحوا بلاء، نسأل الله العافية، ولكنهم كأنهم خشب مسند ما عندهم اعتماد ولا على أنفسهم إلا باستناد إلى شيء. والمنافقون من أكثر الناس، شهد الله أنهم كاذبون في أعظم شيء وهو قولهم نشهد إنك لرسول الله، فقال الله تعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لكن إذا عرف الرجل بالمعاملة كل الناس يقولون هذا رجل طيب، وكم من إنسان هيئتهم ما هي هيئة تدين لكنه في المعاملة من أحسن الناس معاملة، وهذا شيء ترونه أنتم أو تسمعون به. يوجد الآن بعض الناس حالقي الذقون مسبل الثياب، لكن في المعاملة من أحسن الناس معاملة. ويوجد الناس إذا رأيتهم قلت هذا لو يجد ربع قرش أنشد عليه سنتين نعم من الورع، ولكنه يبلع الجمل ومحمد. نعم انتهى الوقت. طيب فإن وجدته
بأقل مما أعطيك به فسوف أعطيك بأقل مما وجدته،
ما في معنى هذا لا بأس به على قول الراجح. نعم كيف؟ لا تقول إلى العلم تعالى تعود.
فإن قلنا بقبول بينته فقال المشتري أحلفوه أنه وقت البيع لم يعلم أن ثمنها أكثر، فعلى البائع اليمين، فإن نكل أو أقر لم يكن له غير ما وقع عليه العقد، لأنه عقد بهذا الثمن عالما فلم يكن له غيره، كالمشتري إذا علم العيب حال الشراء وإن حلف.
والصواب أنه إذا أقام بينة يحتاج أن يحلف، إلا إذا جرح المشتري البينة فله أن يحلف، لأنه يبقى بلا بينة إذا كانت البينة مجروحة. أما إذا كانت البينة عادلة فلا حاجة أن يحلف. نعم.
وإن حلف خير المشتري بين فسخ العقد لأنه لم يرضه بأكثر مما بذله، وبين قبوله مع إعطائه ما غلط به وحقه من الربح، لأن البائع إنما باعها بهذا الثمن ظنا أنه رأس المال، فعليه ضرر بالنقصان منه. فإذا أخذها المشتري بذلك فلا خيار للبائع، لأنه قد زال عنه الضرر بالتزام المشتري ما غلط به. وإن اختار الفسخ فقال البائع أنا أسقط الزيادة عنك، سقط الفسخ لأنه قد بذلها له بالثمن الذي وقع عليه العقد وتراضيا به.
صحيح. يعني إذا قال المشتري بعد قول البائع أنه غلط، إذا قال البائع للمشتري خذها بما اتفقنا عليه، وقال المشتري أنا أريد الفسخ، فإنه لا يمكن من الفسخ لأن الضرر قد زاد. لكن إن رأى القاضي أن يمكن المشتري من الفسخ تأديبا للبائع حيث اتهم فلا بأس، والله أعلم.
وبيع التولية هو البيع بمثل الثمن الذي اشترى به، وحكمه حكم المرابحة فيما ذكرنا، ويصح بلفظ البيع ولفظ التولية لأنه منفرد بمعنى
مؤد بمعنى هذا الصوت.
لأنه مؤد لمعناه لأنه مؤد لمعناه. قال أحمد ولا
إذن البيع التولية هو البيع في رأس المال، يعني يقول بعتك هذا اشترى كتابا بعشرة، وقال لآخر بعتك هذا الكتاب تولية أي بعته بعشرة، وسمي بذلك لأن المشتري الثاني ولي المشتري الأول، المشتري الأول وصار بعده، فلذلك سمي تولية. نعم.
قال أحمد ولا بأس ببيع الرقم وهو الثمن الذي يكتب على الثوب، ولا بد من علمه حال العقد ليكون معلوما، فإن لم يعلم فالبيع باطل لأن الثمن مجهول. وقال المساومة عندي أسهل من المرابحة، لأن بيع المرابحة يعتبر به أمانة واسترسال من المشتري، ويحتاج إلى تحري الصدق واجتناب الريبة. وقال في رجلين اشتريا ثوبا بعشرين، ثم اشترى أحدهما من صاحبه ب22، فإنه يخير في المرابحة ب21، لأنه اشترى نصفه بعشرة ونصفه ب11.
لكن سلام أسلم قول رحمه الله لا بأس ببيع الرقم وهو الثمن الذي يكتب على الثوب، ولا بد من علمه حال العقد. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، منهم من قال إن البيع بالرقم لا بد أن يكون معلوما قبل العقد، وذلك لأن البائع ربما يقوم عليه أكثر من 18 مرات، فإذا قال أنا بيعه بالرقم وهو غير معلوم فإنه لا شك أنه يحصل فيه غرر. لكن القول الثاني يقول القول الثاني أنه يجوز البيع بالرقم إذا كان الرقم من جهات مسؤولة، كما يوجد الآن في الأدوية، الأدوية مكتوب عليها الثمن، لكن من الذي كتبه؟ الجهات المسؤولة، ما فيه غرض، بخلاف الرقم الذي يضعه البائع، فهذا لا بد من علمه، لا بد من علمه. فصار القول الراجح في هذه المسألة أن الرقم إذا كان موضوعا من جهات مسؤولة فإنه لا بأس به، وأما إذا كان غير موضوع من جهات مسؤولة فإنه لا يصح، والفرق ظاهر، لأن الرقم إذا كان من جهات مسؤولة فقد قمنا فيه التلاعب، وإذا كان من البائع حصل فيه التلاعب. فإذا قبلتك هذا الشيء برقمه مغطى بورقة مثلا ولا أدري ما هو، لا شك أنه غرر عظيم. أما إذا كان مرقما من جهات مسؤولة فهذا أبلغ، يعني أبلغ في طمأنينة المشتري من البيع بالمساومة، لا شك في هذا. نعم، يقول المساومة عندي أسهل من المرابحة، وصدق أن المساومة أسهل من المرابحة، لأن المرابحة صعبة، يحتاج الإنسان أن يبين الثمن ويبين ما حصل من زيادة أو نقص أو ما أشبه ذلك، كما سبق في بيع في البيع المرابحة. لكن المساومة فيها خطر، من جهة أن البائع يزيد،
ربحي بالكسر معطوب على هاء.
نعم، وربحي عشرة، فهذا جائز غير مكروه، لأن الثمن معلوم، وإن قال بعتك بها وربحي درهم في كل عشرة، أو قال ده يازة، أو ده
دواس،
دوار ده،
لا عندنا دواس، أظن اللغة فارسية، معنى أحد فارسي يعرف الفارسية، من؟ نعم؟ طيب وش معنى هذا؟ ديها ديازة؟ ها؟
نعم،
اي احسنت، يعني العشرة 12. طيب،
او ده دواز، دواز ده، فهو صحيح ايضا جائز غير مكروه، لان الثمن معلوم، فهي كالتي قبلها لكن كرهه احمد، لأن ابن عمر وابن عباس كرها، لأنه بيع الأعاجم، ولأن الثمن قد لا يعلم في الحال.
صحيح. إذن بيع المرابحة له صورتان، الصورة الأولى أن يقول اشتريته بمئة وبعتكه بمئة وعشرة، أو بمئة وربح عشرة، هذا ما في مشكلة، جائزة لأن الثمن معلوم والربح معلوم. أو يقول بعتك اشتريته بمئة وبعتكه بعشرة بالمئة، هذا أيضا جائز. أما الدهياز به وما أشبهها فهذه كرهها الإمام أحمد، لأنها تشبه الربا، ومنه قول إخواننا هنا بعتكه إياه العشر 11، العشر 11، العشر 12، العشر 15، هذا أيضا مكروه، لأنه يشبه بيع الدراهم بالدراهم مع الزيادة، ولهذا كرههم ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. وهذه الصورة الثانية، أن يقول بعتكه العشر 11، 15 وما أشبه، قل بعتكه بعشرة وربح ريال بدل العشرة 11، حتى أنه إحدى الروايات عن أحمد في هذه المسألة بعتكه العشرة 11 أنها حرام. نعم،
بمعنى أن التحفظ على الصيغة يا شيخنا،
نعم
التحفظ على الصيغة فقط،
لا تشبه الربا، العشر 11 يعني كأني بعتك عشرة ب 11،
لكن نقول يعني المنع لأجل الصيغة،
المنع من جهة الصيغة ومن جهة اللغة أيضا.
فصل، ولا يخبر إلا بما يلزم من الثمن، وما يزاد فيه في مدة الخيار يخبر به، لأنه من الثمن، وما حط عنه في الخيار نقصه لذلك، وما كان بعد لزوم العقد لا يخبر به، لأنه تبرع من أحد المتعاقدين لا يلزمه، فلم يخبر به كما لو وهبه شيئا.
هذا إذا باع في التخفيض بالثمن فلا بد أن يذكر ما يزاد في الثمن وما ينقص منه. فمثلا إذا اشتراها بمئة وجعل الخيار للبائع لمدة يومين، ثم جاء البائع وقال أنا ندمت، أنا أريد أن تكون بمئة وعشرة، فهنا إذا أراد أن يبيع بتخفيض الثمن لا يقول هي علي بمئة وعشرة، بل يقول بمئة ثم زاد البائع عشرة، لأن هذا أقرب إلى الصدق والأمان. كذلك لو أنه اشتراها بمئة وجعل لنفسه الخيار، ثم ذهب إلى البائع وقال إني أريد أن تكون بثمانين وإلا أرد عليك، قال هي بثمانين، فلا بد أن يذكر النقص. لا يقول إن اشتريتها بمئة فخذها بمئة، بل لا بد يقول اشتريتها بمئة ثم حط من الثمن عشرون. أما لو كان بعد لزوم البيع، بعد أن اشتراها بمئة وتم البيع والخيار، أتاه البائع وقال يا فلان نظرا لحالك ولمحبتي لك ولصداقتك عندي أجعلها عليك بثمانين، فهنا إذا باعها بالثمن لا يحتاج أن يقول هكذا، يقول إني اشتريتها بمئة. لماذا؟ لأن التنزيل كان بعد تمام البيع ولزوم، فلازمه أن يخبر به. واضح؟ واضح؟ كل
إذا اشتراها منه
بمئة، نعم،
وتم البيع ثم بعد ذلك أتاه البائع فقال له لمعرفة لك ولصفقة سهم بلك عشرين،
نعم،
فله أن يقول إذا أراد أن يبيعها هي علي
بمئة. تمام، بارك الله فيك. أما لو كان هذا قبل لزوم البيع فإنه لا يجوز أن نقول اشتريته بمئة إلا إذا قال ولكن نقصت الثمن إلى ثمانين. طيب، وهل يقول إن اشتريته بثمانين رأسا إذا نقص الثمن؟ لا، يقول لابد يخبر بالواقع. كل هذا تحديا للصدق واجتنابا للكذب. وإلا إذا قال تحصلت عليها بثمانين، نعم، ما في ضرر على المشتري. هل في ضرر على المشتري؟ صالح، اجمعنا. طيب، صورة المسألة، لا قبل لزوم العقد، اشتراها بمئة وباع قبل لزوم العقد حط الثمن إلى ثمانين، فقال للمشتري اللي يشتري منه قال هي علي بثمانين، يجوز ولا لا؟ لا يجوز، لا بد أن يقول اشتريتها بمئة ثم نقص الثمن إلى ثمانين تحريا للصدق. وإلا فمن المعلوم أنه إذا قال اشتريتها بمئة وعليه بثمانين ونزل الثمن إلى ثمانين هو بمعنى قوله حصلت عليه بثمانين. نعم،
وإن تمت العين ولم يزد على،
لا، نمت، وإن نمت العين،
وإن نمت العين ولم يزد على رأس المال، فإن كان النماء منفصلا لم تنقص به العين فله أخذه ويخبر برأس المال، لأنه في مقابلة العين دون نمائها. وعنه أنه يبين ذلك لأنه أبعد من اللبس.
واضح، يعني اشترى شاة ثم حملت ووضعت، اشتراها بمئة ثم حملت ووضعت، فمعلوم أن قيمة الشاة مئة ولم تنقص ولم تزد بعد الولادة، فهل يقول هي علي بمئة ولا يذكر النماء أو لا بد أن يذكر النماء؟ الصحيح أنه لا يجب أن يذكر النماء، لأن هذا النماء بعد لزوم العقد، فهو له، فله أن يقول هي علي بمئة وإن لم يذكر النماء. ومثله أيضا مثل نماء الولادة، لو حلبها وباع حليبها واستفاد منه فإنه لا يلزمه أن يخبر بهذا، لأن الثمن في مقابلة العين كما قال المؤلف. لكن وعنه عن من؟
الإمام أحمد.
الإمام أحمد أنه يبين ذلك لأنه أبعد من اللبس، والصواب أنه لا يلزمه أن يبين. نعم.
وإن عمل في العين عملا من قصارة أو خياطة أو حمل أخبر بالحال على وجهه، سواء عمله بنفسه أو بأجرة. قال أحمد: يبين ما اشتراه به وما لزمه.
ولهذا كان بيع المساومة أهون من بيع المرابحة والتولية والتخبير. بيع المساومة في الحقيقة تبرأ به الذمة، يطلع السلعة بالسوق ويقول من يسوم، سواء اشتراها بكثير أو بقليل، سواء نمت أو لم تنمو. فالمساومة أسهل من المرابحة، لكن إذا كان الإنسان يريد أن يبيع بالمرابحة فلا بد أن يبين هذه الأمور. نعم.
فإن ضم إلى ذلك رأس المال وأخبر أنه اشترى به لم يجز، لأنه كذب. وإن قال تحصل وإن قال تحصل علي بكذا لم يجز فيما عمله بنفسه، لأنه كذب. وجاز فيما استأجر عليه في أحد الوجهين، لأنه صادق. والآخر لا يجوز، وهو ظاهر كلام أحمد، لأن فيه تلبيسا، فلعل المشتري لو علم الحال لم يرغب فيه، لكون ذلك العمل مما لا حاجة به إليه، فأشبه ما أنفق عليه في مؤونته وكسوته، فإنه لا يجوز الإخبار به وجها واحدا. وكذلك كري مخزنه وحافظه، إلا أن يخبر بالحال على وجهه، فإن ذلك لا يزيد في ثمنه.
كل هذا من باب التحري في الصدق. ولهذا قلت لكم إن بيع المساومة أسهل، كيفية عقيدة. هنا إيش؟ أن يخرج السلع إلى السوق ويقول من يسوق. تمام.
فصل. فإن نقص المبيع لمرض أو تلف جزء أو تعيب أو وجد به عيبا أو جني عليه فأخذ أرشه، أخبر بالحال على وجهه. وقال أبو الخطاب: يحط الأرش من الثمن ويخبر بما بقي، فيقول: تقوم علي بكذا. والأول أولى لأنه أبعد من اللبس. والفرق بين الأرش والكسب أن الأرش عوض ثمن، فهو كثمن جزء بيع منه، والكسب لم ينقص به المبيع.
واضح. أو نمشي. طيب نمشي، لا نحن بايعين ولا مشتري. نعم. ما جو السؤال جاء. هذا إذا رأى المشتري أنه مغبون حقيقة فيجب أن يبين، يقول اشتريته بمئة ثم بعد لزم العقد تبين أني مغبون فطلبت من البائع أن ينزل فنزل، لا بد أن يبين. ولهذا مسألة البيع بالتولية الشديد. نعم.
شيخ حسن الله إليك، لو أراد أن يبيع السيارة فعند بيعها مثلا مساومة،
هل إيش؟
أراد أن يبيعها مساومة، هل يلزمه أن يقول السيارة صدمت من هذا الباب صدمة متوسطة وصدمت من الخلف صدمة خفيفة؟
أما إذا كان أثر الصدم ظاهر لا يخفى فلا يلزم أن يبين، وأما إذا كان يخفى فلا يلزم أن يبين. لأنه أحيانا يكون صدمة خفيفة لك ويكون المهندس جيدا فلا تجد على السيارة شيئا، فيجب أن يبين، لأن الصدمة مهما كانت لابد أن تنقص القيمة.
ويقول له مثلا أني غيرت البيتار وزي
لا، قطع الغيار ما يقوله إلا إذا كان تختلف، لكن قطع الغيار مثلا لو اللمبة حقت الكشاف إذا غيرها ما يضر.
لكن مثلا لو غير قطعة الغيار إلى أحسن مثل الريديتر يحطون ريديتر أكبر عشان تبرد السيارة،
نعم،
هل يلزمه يقول مية؟
ما يلزم أن يبين، ما يلزم. والبيع المساومة ترى
مساومة.
هل
في جميع الصور يمكن أن يبين قبل
كل ما لزم من زيادة أو نقص قبل تمام البيع لا بد أن يبين. انتهى؟ نعم، هي ثلاثة.
ولو جنى العبد ففداه المشتري لم يرد.
ولو
جنى العبد ففداه المشتري لم يرد ذلك من رأس المال لأنه ليس من الثمن ولا زاد به المبيع. وإن نقص المبيع لتغير الأسعار.
ولو جنى العبد
ففداه المشتري لم يرد ذلك.
لو جنى العبد ففداه المشتري لم يزد ذلك.
ولو جنى العبد ففداه المشتري لم يزد ذلك من رأس المال لأنه ليس من الثمن ولا زاد به المبيع. وإن نقص المبيع لتغير الأسعار فقال أصحابنا لا يلزمه الخبر به لأنه صادق بدونه، والأولى أنه يلزمه لأن المشتري لو علم ذلك لم يرض به فجرى مجرى نقصه بعيب. وإن حط
بعض هذا الذي قال المؤلف لا شك أنه الصواب، إذا اشترى سلعة أول ما تأتي السلعة تكون غالية، فاشتراها مثلا بمئة ثم كدرت في السوق وصارت تساوي 50، فهنا يجب إذا باعها برأس المال أن يبين ويقول إن اشتريتها بمئة أول ما وردت وهي غالية والآن تساوي 50. هنا
وإن حط بعض رأس المال وأخبر بالباقي لم يجز لأنه كذب وتغرير بالمشتري.
الله أقول أين الفقهاء ينظرون بعين الناس الآن؟ نعم.
فصل. فإذا اشترثنان شيئا وتقاسما فقال أحمد لا يبيع أحدهما مرابحة إلا أن يقول اشتريناه جماعة ثم تقاسمناه. وإن اشترى شيئين بثمن واحد ثم أراد بيع أحدهما أو اشترى شجرة مثمرة فأخذ شجرتها
ثمرة ثمرتها
أو اشترى شجرة مثمرة فأخذ ثمرتها أو شاة فأخذ صوفها أو لبنها الذي كان فيها ثم أراد
الذي كان فيها حين البيع كان فيها يعني ما هي تصحيح قصدي تعليق لأن اللبن الذي يكون بعد البيع من النماء المنفصل فيقول لصاحبه ولا لازم أن يخبر به.
أو لبنها الذي كان فيها ثم أراد بيع
كان فيها متى حين البيع
ثم أراد بيع الأصل مرابحة أخبر بالحال على وجهه. ولا يجوز بيعه بحصته من الثمن لأن قسمة الثمن طريقه الظن واحتمال الخطأ فيه كثير ومبنى المرابحة على الأمانة فلم يجوز هذا فيه. فإن كان المبيع مما ينقسم الثمن عليه بالأجزاء كالمكيل والموزون من جنس جاز بيعه بحصته من الثمن لأنه ينقسم على أجزائه وجزءه معلوم يقينا. وإن أسلم في ثوبين
يعني مثلا اشترى 100 صاع وباع نصفها وهو قد اشتراها بمئة ريال وباع النصف 50 ريال فله أن يقول في النصف الباقي إيش إن رأس ماله كم
50
نعم
وإن أسلم في ثوبين صفقة واحدة بثمن واحد فأخذهما على الصفة فالقياس جواز بيع أحدهما بخصته من الثمن لأن الثمن منقسم عليهما نصفين وما زاد على الصفة في أحدهما لم يقابله شيء من الثمن فجرى مجرى النماء الحادث بعد الشراء. فصل.
فإن الشراء
الأختامي يقول الدرس انتهى يا شيخ. الأختامي يقول الدرس انتهى.
كيف؟
الدرس انتهى.
الآن الآن انتهى الوقت.
أما بعد فقد قال الموفق رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع في فصل فإن اشتراه من أبيه أو ممن لا تقبل شهادته له لم يجز بيعه مرابحة حتى يبين أمره لأنه متهم في حقهم أنه يحابيهم وإن اشتراه من غلام دكانه أو غيره حيلة لم يجز بيعه مرابحة وإن لم يكن حيلة جاز لأنه لا تهمة في حقه.
هذا الفصل ينبغي أن يقال إنه مبني على التهمة لا على القرار فالإنسان ربما يتهم في صديقه أكثر مما يتهم في أبيه وولده ومعنى ذلك أن الإنسان قد يشتري من صديقه ما يساوي 10 من 20 أليس كذلك؟ هو لا يحب أن يتصدق على صديقه مباشرة ولا أن يهبه الهبة مباشرة لكنه اشترى منه سلعة تساوي 10 في 20 هذه محاباة فإذا أراد أن يبيعه مرابحة ماذا يقول؟ سيقول اشتريته 20 وهو لو اشتراه من غير صديقه لم يشتريه إلا 10 في هذه الحال يجب أن يبين فيكون خلاصة هذا الفصل أن الإنسان إذا اشتراه ممن يتهم بمحاباته إيش وجب عليه أن يبين أحيانا يكون بينه وبين أبيه مشاحة في البيع والشراء بمعنى أنه لا يحابي أباه وأبوه لا يحابيه فحينئذ لا تهم أحيانا يكون بينه وبين أخيه إلفة كبيرة فيحابي أخاه هنا لا بد أن يبين. نعم.
فصل. وإن اشترى شيئا ثم باعه بربح ثم اشتراه فأعجب أحمد رضي الله عنه أن يخبر بالحال على وجهه أو يطرح الربح من الثمن الثاني ويخبر بما بقي لأن هذا مذهب ابن سيرين ولأن الربح أحد نوعي النماء فيخبر به في المرابحة كالولد والثمرة ولعل هذا من أحمد على سبيل الاستحباب لأنه أبلغ في البيان ويجوز الإخبار بالثمن الثاني وحده لأنه الثمن الذي حصل به هذا الملك فجاز الخبر به وحده كما لو خسر فيها.
واضح ما هو واضح؟ طيب اشترى كتابا 10 وباعه 15 كم ربح؟ طيب ثم اشتراه ثانية 10 فهل يسقط الربح لأن المعقود عليه شيء واحد؟ فيقول إذا أراد أن يبيعه مرابحة يقول اشتريته بكم؟ لا 5 لأنه اشتراه 10 ثم باعه 15 ثم اشتراه 10 على القول بأنه لا بد أن يسقط الربح، يقول إذا باعه مرابحة إنه اشتراه بخمسة فيسقط الربح من الثمن الثاني. لكن يقول الموفق إن هذا من أحمد على سبيل الاستحباب، يعني أنه يخبر ويقول اشتريته بعشرة وبعته بخمسة عشر ثم اشتريته بعشرة وأبيعه عليك مرابحة بعشرة، ولكن هذا ليس على سبيل الوجوب، فله أن يقتصر على الإخبار بالثمن إيش الثاني ولا الأول؟ الثاني. يقول اشتريته بعشرة ويبيع عليه مرابحة بعشرة، لأن هذا هو الثمن اللي حصل به الملك الأخير. نعم.
فصل. فإن بان للمشتري أن البائع أخبر بأكثر من رأس المال فالبيع صحيح لأنه زاد في الثمن فلم يمنع صحته كالتصريح، ويرجع عليه بالزيادة وحظها من الربح لأنه باع برأس ماله وما قدره من الربح، فإذا بان رأس المال كان مبيعا به وبقدره من الربح. وإن اختار المشتري رد المبيع فله ذلك نص عليه لأنه ربما كان غرضه الشراء بسلعة واحدة بجميع الثمن. وظاهر كلام الخرقي أنه لا خيار له لأنه رضي المبيع بثمن حصل له بدونه فلم يكن له خيار، كما لو اشترى معيبا فبان صحيحا. فأما البائع فلا خيار له لأنه باع برأس ماله وقدره من الربح وحصل له ما عقد به. وفي سائر ما يلزمه الإخبار بالحال على وجهه فلم يفعل يخير المشتري بين أخذه بما اشترى به وبين الفسخ، لأنه ليس للمبيع ثمن غير ما عقد به. وإن اشتراه بثمن مؤجل فلم يتبين فعنه أنه مخير. فلم يتبين.
ما في نسخة ثانية؟ اكتبوا لعلها فلم يبين. نعم. ايش عندكم نسخة فلم يبين؟ من قال هذا؟ نسخة فلم يبين. طيب إذا تصحيح. تفهمين ما قرأ؟ نعم. طيب هذا رجل اشترى كتابا بعشرة وباعه مرابحة وقال للمشتري إنه بأحد عشر، الآن هو كذب عليه، فهل البيع صحيح أو باطل؟ المؤلف يرى أنه صحيح وللمشتري الخيار، إن شاء أخذه بأحد عشر وإن شاء رد، وذلك لأنه دلس عليه وغشه، ولهذا قد يرجو عليه بالزيادة وحظها من الربح في المرابحة. نص عليه يقول لأنه ربما كان غرضه الشراء لسلعة واحدة بجميع الثمن. وظاهر كلام الخرقي أنه لا خيار له. لأنه رضي المبيع بثمن حصل له بدونه فلم يكن له خيار، يعني الخرق يقول إذا حط الزائد الذي كذب به البائع فلا خيار له لأنه حصل له المبيع الآن بثمن أقل فلا خيار له، لكن الصحيح أن له الخيار، ولو لم يكن من هذا إلا عقوبة البائع الذي كذب وأخبر بأكثر مما اشترى. نعم.
وإن اشتراه بثمن مؤجل فلم يبين فعنه أنه مخير بين الفسخ وأخذه بالثمن حالا، لأن البائع لم يرضى بذمة المشتري فلا يلزمه الرضا بها، وعنه يخير بين الفسخ وأخذه بالثمن مؤجلا لأنه الثمن الذي اشترى به البائع، والتأجيل صفة فأشبه المخبر بزيادة في القدر، وإن علم ذلك بعد تلف المبيع حبس المال بقدر الأجل. فصل. وإن أخبر
هذا أيضا واضح، إذا اشتراه بثمن مؤجل وأخبر بالثمن ولم يخبر بالتأجيل فهو لا شك أنه غش، فإذا علم المشتري بالتأجيل فهو بالخيار، إن شاء أخذه بالأجل وإن شاء رده، لأنه لا شك أنه بالأجل سوف يزيد الثمن. أعد العبارة. وإن اشتراه بثمن مؤجل،
وإن اشتراه بثمن مؤجل فلم يبين فعنه أنه مخير بين الفسخ وأخذه بالثمن حالا، لأن البائع لم يرض بذمة المشتري فلا يلزمه الرضا بها، وعنه يخير بين الفسخ وأخذه بالثمن مؤجلا لأنه الثمن الذي اشترى به البائع، والتأجيل صفة فأشبه المخبر بزيادة في القدر، وإن علم ذلك بعد تلف المبيع حبس المال بقدر الأجل.
نعم، الصحيح أنه له خيار، الصحيح أنه له خيار بين أن يفسخ البيع وأن يأخذه بإيش؟ بالثمن مؤجلا، لأن البائع حقيقة خدعه وغفر. نعم.
فصل. وإن أخفر بثمن ثم قال غلطت والثمن أكثر، ففيه ثلاث روايات، إحداهن لا يقبل قوله إلا ببينة لأنه مقر على نفسه فلم يقبل قوله في الغلط إلا ببينة كالمضارب يقر بربح، والثانية إن كان معروفا بالصدق قبل قوله وإلا فلا، لأنه لما دخل معه في المرابحة فقد ائتمنه والقول قول الأمين مع يمينه، والثالثة لا يقبل قوله وإن أقام بينه ما لم يصدقه المشتري لإقراره أو تبدأ بك
ما لم يصدقه المشتري قف،
والثالثة لا يقبل قوله وإن أقام بينة ما لم يصدقه المشتري لإقراره أو تبدأ بكذب بينة
لإقراره ابتداء.
بكذب بينته فأشبه ما لو أقر بدين، فإن قلنا بقبول بينته فقال المشتري
الأقوال ثلاثة، القول الأول لا يقبل إلا ببينة، والثاني يقبل بدون بينة إذا كان معروفا معروفا بالصدق والأمان، والثالثة لا يقبل ولو ببينة. أما كونه لا يقبل إلا ببينة فهذا هو الأصل، أن المدعي عليه البينة. مثال ذلك باعه الكتاب وقال إن ثمنه عشر، ثم عاد وقال نعم، وباعه الكتاب مرابح وقال إن ثمنه عشر، ثم عاد وقال إني غلطت والثمن خمسة عشر. إذا قبلنا قوله قلنا للمشتري إما أن تأخذه بخمسة عشر وإما إيش وإما أن ترده، لكن هل نقبل قوله أو لا؟ هذا في الروايات الثلاث، الأول أنه لا يقبل أنه أخطأ إلا ببينة، وكيف يأتي ببينة؟ يأتي ببينة تشهد أنه اشتراه ب15. الثاني إن كان معروفا بالصدق قبل قوله وإلا فلا، لأن المشتري دخل على أنه أمين، إن هو الذي قال أخبرني بالثمن. فإذا كان هذا المدعي للغلط أمينا قبلنا قوله، واضح بلا بليل. ووجهه ما ذكره المؤلف أن المشتري الذي قال اشتريته منك بالثمن مع المرابحة قد ائتمنه على ذلك، فإذا قال إني غلطت وأن الثمن 15 بدل أن قلت لك 10 فهو أمين، يقبل يقبل بلا بليل. لكن لا بد من اليمين، لاحظ أنه لا بد من اليمين ولو كان معروفا بالصدق. الرواية الثالثة لا يقبل ولو أقام بينة، لأنه ابتداء يكذبها. مثال ذلك قال بعتك إياه بالثمن مرابحة وهو 15 ريالا، نعم وهو 10 ريالات، وهو 10 ريالات، ثم عاد وقال إني غلطت والثمن كم؟ 15. فقال المشتري أقم بينة، أقام بينة، البينة شهدت أن الثمن كان إيش؟ 15. يقول المؤلف إنه لا يقبل ولو بالبينة، ويأخذه المشتري بكم؟ 10. لماذا لا يقبل مع أنه أقام بينة؟ قال لأنه كلامه الأول يكذب البينة، إذ أن كلامه الأول يقول إنه 10 والآن يدعي أنه 15 وبين تشهد به، فهو مكذب. وهذه الرواية لا شك أنها ضعيفة جدا، لأنه لم يكذب الآن، هو يقول أنا قلت هذا لكني غلطت، والغلط وارد على كل إنسان. فالصواب أنه إذا كان البائع معروفا بالصدق والأمانة فإن قوله مقبول، لكن بيمينه. وحينئذ نقول للمشتري إما أن تأخذه بالثمن الصحيح الذي هو 15، وإما أن ترده. نعم نعم. في أسئلة؟ جت أسئلة؟ نعم. نعم. طيب. ما نفي حسب ما اتفقوا عليه. قد يقول سم. قد يقول سم. فيقول أسمه ب100. يقول كيف ب100؟ شوف الفاتورة اشتروا ب200. زد. يقول ب110. هذه مساومة. طيب
معنى
الفاتورة يعني البائع يشتري من صاحب الفندق نقص له خصم عام على كل الفاتورة عليه المال.
نعم.
هل يعني يعلم انه خفض له نظرا لكثرة الفاتورة؟ لا بأس، يعني كل فاتورة تعتبر واحدة، إذا باع علي بالإفراد فكل فاتورة تعتبر واحدة، لأن الناس يفرقون بين البيع بالجملة والبيع بالتفريق. نرجع إلى, 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 إلى الأصل أنه إذا أقام بينة قبل قوله.
ما يرجع إلى الظاهر.
وش الظاهر؟
التدين.
ها؟
التدين الرجل.
والله يا أخي ما كم من إنسان يغرك، لكن إذا كان معروفا بالصدق والعدالة والأمانة ولا يغر. الله قال في المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم هيئة هيكل، والنطق وإن يقولوا تسمع لقوله، فصاحوا بلاغ نسأل الله العافية، ولكنهم كأنهم خشب مسندة، ما عندهم اعتماد ولا على أنفسهم إلا باستناد إلى شيء. والمنافقون من أكثر الناس، شهد الله أنهم كاذبون في أعظم شيء وهو قولهم نشهد إنك لرسول الله، فقال الله تعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لكن إذا عرف الرجل بالمعاملة كل الناس يقولون هذا رجل طيب، وكم من إنسان هيئته ما هي هيئة تدين لكنه في المعاملة من أحسن الناس معاملة، وهذا شيء ترونه أنتم أو تسمعون به. يوجد الآن بعض الناس حالقي الذقون مسبل الثياب، لكن في المعاملة من أحسن الناس معاملة. ويوجد الناس إذا رأيتهم قلت هذا لو يجد ربع قرش أنشد عليه سنتين نعم من الورع، ولكنه يبلع الجمل ومحمد. نعم انتهى الوقت. طيب فإن وجدته
بأقل مما أعطيك به فسوف أعطيك بأقل مما وجدته،
ما في معنى هذا لا بأس به على قول الراجح. نعم كيف؟ لا تقول إلى العلم تعالى تقول.
فإن قلنا بقبول بينته فقال المشتري أحلفوه أنه وقت البيع لم يعلم أن ثمنها أكثر، فعلى البائع اليمين، فإن نكل أو أقر لم يكن له غير ما وقع عليه العقد، لأنه عقد بهذا الثمن عالما فلم يكن له غيره، كالمشتري إذا علم العيب حال الشراء. وإن حلف
والصواب أنه إذا أقام بينة يحتاج أن يحلف، إلا إذا جرح المشتري البينة فله أن يحلف، لأنه يبقى بلا بينة إذا كانت البينة مجروحة. أما إذا كانت البينة عادلة فلا حاجة أن يحلف. نعم.
وإن حلف خير المشتري بين فسخ العقد لأنه لم يرضه بأكثر مما بذله، وبين قبوله مع إعطائه ما غلط به وحقه من الربح، لأن البائع إنما باعها بهذا الثمن ظنا أنه رأس المال فعليه ضرر بالنقصان منه، فإذا أخذها المشتري بذلك فلا خيار للبائع، لأنه قد زال عنه الضرر بالتزام المشتري ما غلط به. وإن اختار الفسخ فقال البائع أنا أسقط الزيادة عنك، سقط الفسخ لأنه قد بذلها له بالثمن الذي وقع عليه العقد وتراضيا به.
صحيح. يعني إذا قال المشتري بعد قول البائع أنه غلط، إذا قال البائع للمشتري خذها بما اتفقنا عليه، وقال المشتري أنا أريد الفسخ، فإنه لا يمكن من الفسخ لأن الضرر قد زاد، لكن إن رأى القاضي أن يمكن المشتري من الفسخ تأديبا للبائع حيث اتهم فلا بأس. والله أعلم.
وبيع التولية هو البيع بمثل الثمن الذي اشترى به، وحكمه حكم المرابحة فيما ذكرنا، ويصح بلفظ البيع ولفظ التولية لأنه منفرد بمعنى
مؤد بمعنى هذا الصوت.
لأنه مؤد لمعناه لأنه مؤد لمعناه. قال أحمد ولا
إذن البيع التولية هو البيع برأس المال، يعني يقول بعتك هذا الكتاب، اشترى كتابا بعشرة وقال لآخر بعتك هذا الكتاب تولية، أي بعته بعشرة، وسمي بذلك لأن المشتري الثاني ولي المشتري الأول وصار بعده، فلذلك سمي تولية. نعم.
قال أحمد: ولا بأس ببيع الرقم وهو الثمن الذي يكتب على الثوب، ولا بد من علمه حال العقد ليكون معلوما، فإن لم يعلم فالبيع باطل لأن الثمن مجهول. وقال: المساومة عندي أسهل من المرابحة، لأن بيع المرابحة يعتبر به أمانة أم يعتبر به أمانة واسترسال من المشتري، ويحتاج إلى تحري الصدق واجتناب الريبة. وقال: في رجلين اشتريا ثوبا بعشرين، ثم اشترى أحدهما من صاحبه باثنين وعشرين، فإنه يخير في المرابحة بإحدى وعشرين، لأنه اشترى نصفه بعشرة ونصفه بأحد عشر.
لكن سلام أسلم قوله رحمه الله: لا بأس ببيع الرقم وهو الثمن الذي يكتب على الثوب، ولا بد من علمه حال العقد. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، منهم من قال إن البيع بالرقم لا بد أن يكون معلوما قبل العقد، وذلك لأن البائع ربما يقوم عليه أكثر من الثمن عشر مرات، فإذا قال أنا بيعه بالرقم وهو غير معلوم فإنه لا شك أنه يحصل فيه غرر. لكن هذا لكن القول الثاني يقول القول الثاني أنه يجوز البيع بالرقم إذا كان الرقم من جهات مسؤولة، كما يوجد الآن في الأدوية، الأدوية مكتوب عليها الثمن، لكن من الذي كتبه؟ الجهات المسؤولة، ما فيه غرر، بخلاف الرقم الذي يضعه البائع، فهذا لا بد من علمه، لا بد من علمه. فصار القول الراجح في هذه المسألة أن الرقم إذا كان موضوعا من جهات مسؤولة فإنه لا بأس به، وأما إذا كان غير موضوع من جهات مسؤولة فإنه لا يصح، والفرق ظاهر، لأن الرقم إذا كان من جهات مسؤولة فقد قمنا فيه التلاعب، وإذا كان من البائع حصل فيه التلاعب. فإذا قد بعتك هذا الشيء برقمه مغطى بورقة مثلا ولا أدري ما هو، لا شك أنه غرر عظيم. أما إذا كان مرقما من جهات مسؤولة فهذا أبلغ، يعني أبلغ في طمأنينة المشتري من البيع بالمساومة، لا شك في هذا. نعم. يقول: المساومة عندي أسهل من المرابحة، وصدق أن المساومة أسهل من المرابحة، لأن المرابحة صعبة، يحتاج الإنسان أن يبين الثمن ويبين ما حصل من زيادة أو نقص أو ما أشبه ذلك، كما سبق في بيع في البيع المرابحة. لكن المساومة فيها خطر من جهة أن البائع يزيد